هذا هو الدرس الرابع والسبعون بعد المئة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الثالثة عشرة بعد المئة وتنتهي بنهاية الآية التاسعة عشرة بعد المئة من سورة التوبة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في أول الآيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هذا هو الذكر الأول لدرس اليوم، وفيه القاعدة الأولى من القواعد التي نريد أن نقررها درس اليوم. أما الذكر الثاني وفي قاعدة ثانية هامة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول فيه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض من رحمة وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ إلى الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قاعدتان هامتان من قواعد الإسلام. أولى القاعدتين تتعلق بالعقيدة الإسلامية، وثانية القاعدتين تتعلق بالتحرك الإسلامي. أما القاعدة الأولى فلقد أفلح المسلمون وغفلوا عنها وجهلوا عنها، وأما القاعدة الثانية أيضا فلم تكن أحسن حظا من سابقتها. وما أكثر القواعد التي هدمها مسلمون هذا الزمان، وما أكثر القواعد التي غفلنا عنها ولنا عنها وتركناها، بل والأسف حرمناها حتى أصبح ديننا أمانة وأصبحت عقيدتنا أوهاما، وأصبح يقيننا مجهولا، وأصبح إسلامنا إسلاما صناعيا صنعناه لأنفسنا بأنفسنا وما أنزل الله به من سلطان. القاعدة الأولى تبين لنا المسؤولية الشخصية، وأن كل إنسان مسؤول عن عمله، إن كان عمله خيرا فسيلقى الجزاء الطيب، وإن كان عمله شريرا فسيلقى الجزاء الذي يسوءه ولا يسوءه أبدا. وأن هذه القاعدة لا تنخرج أبدا ولا تنخرج أبدا، لا لنبي ولا لولي، وأن القرابات للأنبياء والأولياء لن تغني أصحابهم بشيء، وأن هؤلاء الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه يقرؤون من المشركين حتى ولو كانوا أولي قربى، وأن هؤلاء الأنبياء وأن هؤلاء المرسلين لم تغفروا لهم لذوي قرباهم من المشركين، فإن الله لم يغفر لهم حتى ولو كان ذلك المستغفر هو الرسول الخاتم أحب خلق الله إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. لو استغفر لذوي قرابته فإن الله لم يغفر له، ولو تكرر منه الاستغفار كثيرا، لو استغفر لهم 70 أو أكثر، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم مهما استغفروا. إذا الاستغفار للمشركين غير مقبول، هكذا تقرر القاعدة الأولى، وتقرر أن الرسول لو استغفر فإن الله لم يتقبل منه ذلك الاستغفار، بل إن الله ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يضيع وقته في عملية الاستغفار هذه. وتبدأ الآيات هكذا: ما كان للنبي، وكلمة ما كان معناها لا ينبغي للنبي ولا يصح للنبي ولا يحق للنبي ولا يجوز للنبي، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا من القربى. الآية تنهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن مجرد الاستغفار، ويقول رواد أسباب نزول أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، وأبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانته، فهو كافله وهو يتيم، وهو الذي كان ينفق عليه ويربيه منذ الصغر، ثم هو بعد ان اوحي اليه كان يكلأه وكان يدافع عنه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في تمكين وقوة لدفاع ابي طالب عنه. فلما مات ابو طالب عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير، ذلك ان ابا طالب كان شيخا من مشيخة قريش ومن مشيخة بني هاشم، وكانت له مكانته عند العرب جميعا، فكانوا لا يمدون يدهم الى محمد صلى الله عليه وسلم بإيذاء من اجل ابي طالب الذي كان يحميه ويدافع عنه. ولما حضرت الوفاة ابا طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده ابو جهل، وكان عنده عبد الله بن امية بن خلف. في اللحظات الاخيرة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبده وقال له: قلها يا عمي احاج لك بها عند الله كما قالها ابو طالب، ولكن قال في اخر ما قال: بل على ملة عبد المطلب، يعني انا اموت على ملة عبد المطلب ولن اترك ملة عبد المطلب ابدا. ومعروف ان عبد المطلب كان كافرا ومات كافرا، فابو طالب قال: بل على ملة عبد المطلب، يعني انا اموت على ملة او هو يموت على ملة ابيه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: سأستغفر لك ما لم انه عنه، سأستغفر لك الا اذا نهاني الله سبحانه وتعالى عن الاستغفار لك فاني افعل. واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لعبده. واذا لاحظنا ان ابا طالب مات قبل الهجرة بثلاث سنين، ولاحظنا ان سورة التوبة من اخر سور القرآن نزولا، لاحظنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ظل يستغفر لابي طالب فترة طويلة، حتى قال الله له: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم، وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ به. فاستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه لم ينفع ولم يؤثر، بل نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك الاستغفار. ودني نهجا مؤكدا ومسددا ومفسرا بقوله تعالى ما كان للنبي، يعني ان ذلك التصرف لا ينبغي ولا يجوز بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تصرف لا يليق بمكانته صلى الله عليه وسلم، وانتهى الرسول صلى الله عليه وسلم عما نهاه الله عنه. والسؤال الذي احب ان اطرحه واحب ان يطرحه كل واحد على نفسه واحب ان يناقشه الجميع، اين من هذه العقيدة الواضحة الصريحة، اين منها في وضوحها وصراحتها ما يفعله مسلمة هذا الزمان من عطوفهم على القبور والمقاصير ودعائهم الموتى وقولهم لهؤلاء الرمل الجارية المحسوب منسوب ولو كان معيوب، ثم زعمهم ان الخرابات تنفع والوساطات تنفع وان هؤلاء ينفعونهم او يغفرون لهم او يشفونهم او يرزقونهم او يفرجون عنهم الكرب، مع ان النصوص القرآنية صريحة وواضحة، ولكن كما قلت لكم العقيدة تطرح في القرآن وتعرض واضحة، ولكن الناس ينسحبون بعيدا عن القرآن ويتصرفون تصرفات شخصية لا هي من الله في شيء ولا هي من دين الله في شيء، وإنما أملتها عليهم أهواؤهم ونزقهم واضطرارهم والكسل الذي فرض عليهم فرضا من ثبات النذور والراغبون في تكفير هذه النذور. ما كان للنبي والذين امنوا ايضا، ليس ذلك موجه او ليس ذلك الكلام موجه الى النبي وحده، وانما هو موجه الى النبي والى كل مؤمن، فكل مؤمن عليه ان يبرا براءه كامله من كل ذنب. سوره التوبه اسمها سوره براءه، وانما سميت بهذا الاسم لانها بدات هذا الفن براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين، وفيها الله سبحانه وتعالى يعلن البراءة من المشركين ويعلم المسلمين ان يبرأوا من المشركين في الدنيا في التصرفات الدنيوية، تكون هناك براءة كاملة من الشرك ومن المشركين ومن تصرفاتهم ومن عقائدهم ومن اسلوبهم في الحياة. كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا السورة علمتنا كيف نتبرأ من المشركين أيا كانوا وأينما وجدوا، سواء كانوا آباء او ابناء او امهات او زوجات او تجار او قرابات او رئاسات، كل المشركين قاطبة تبرأ الى الله منهم ومن تصرفاتهم، ثم لا نلتمس فيهم حتى لا تتغلع شخصيتنا وحتى لا نصاب بما اصيب به من امراض ونكسات. هذه براءة دنيوية، ولم تكتفي سورة المقصود براءة بإعلان البراءة الدنيوية من تصرفات المشركين، وإنما علمتنا أيضا أن نتبرأ منهم بعد موتهم أيضا، بعد موتهم أيضا نبرأ منهم، فلا ندعو لهم ولا نستغفر لهم بل ولا نصلي على أحد منهم ذات أبدا ولا نقم على قبره ولا نستغفر له. إذا علاقتك بالمشرك علاقة منقطعة في الدنيا وبعد ان يموت، وتجيء البراءة الاكبر يوم القيامة، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، يوم يفر كل انسان من كل القرابات ويبرأ كل انسان من كل القرابات، ولا يقرب واحد من الله الا عمله ولا يبعده من الله الا عمله، لا يدخل احد الجنة الا بعمله ولا يدخل احد النار الا بعمله، لا وثاقة ولا محسوبية يومئذ. سورة براءة تعلمنا ان نبرأ من المشركين حتى بعد وفاتهم، لو كانوا اباء او لو كانوا ابناء او لو كانوا امهات. ويروي المفسرون ويروي المحدثون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عائد من فتح مكة حينما وصل الى عفان نزل الى كثير معين يعرفه صلى الله عليه وسلم وقف هناك يبكي بكاء شديدا. سألوه ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ قال استأذنت ربي ان ازور قبر امي فأذن لي فاستأذنته ان استغفر لها فلم يأذن لي. اذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يملك الا ان يزور قبر امه، اما ان يستغفر لها فان الله سبحانه وتعالى لم يأذن له بذلك. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء شديدا وهو واقف بعفان حينما عاد من فتح مكة. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. تتامل قوله تعالى ولو كانوا اولي قربى، فاولو القربى يجعلون الانسان يرق لهم ويحنو عليهم، وبخاصه اذا كانوا ابا او اذا كان ابنا. تصور ابن يموت مشركا ان اباه لا تكتب دافع الفطره، ربما استغفر له ربما دعا له. الله سبحانه وتعالى يقول لا ينبغي ان تقوم بين المسلم وبين اي انسان كان وسيله من الوسائل الا اذا كانت في محبه الله وفي مرضاه الله وفي توحيد الله، وان كل الوسائل تنتهي وتنهار الا وسيله التوحيد فقط، فهي الوسيله التي ينبغي ان تقوم وهي الوسيله التي ينبغي ان تبقى ولو كانوا اولي القربى. ونحن نعرف ان كثيرا من الانبياء حدثتهم هذه القرابه، حدثتهم القرابه فدعوا الله سبحانه وتعالى لبعض اقربائهم. نعلم ان نوح عليه السلام حدثته قرابته لابنه، ابنه سيغرق مع الناس، وابنه مصرف جابر وسيغرق مع الناس الطوفان آثم، ونوح يقول لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، وابنه يقول له تعال الى جبل يعظمني من الماء، ونوح يقول لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. ثم نجد نوحا عليه السلام تهده وسيجة النسب فيقول لربه رب ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احسب الحاسبين. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عبد غير صالح، فلا تسالني ما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين، لا تسالني ولا تتبع في ذلك الكافر ولو كان ابنك. وهنا نجد نوح يستغفر ويستعير ويقول رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم. اذا نوح عليه السلام يستغفر لذلك. وكذلك ابراهيم عليه السلام فيما يرويه عنه البخاري انه يلقى اباه آزر يوم القيامه فيجد على آزر قطره وغبره وذله، فيلحق بابنه ابراهيم ويقول له شاف عني انظر في امري، فيقوله ابراهيم في يده ويقول الله له ابراهيم يقول الله ويقول له يا ربي انت قلت لي وعدتني الا تخزيني يوم يبعثون، حيث دعوتك وقلت لك ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بخلق سليم، وانت وعدتني الا تخزيني واي حزي لي اعظم من اي قال يا رب. فجأة يجد ابراهيم عليه السلام اباه قد صار طبعا قبيحا منتنا، ثم يؤخذ ويلقى في النار ولا سماع ابدا لدعاء ابراهيم عليه السلام، انما يؤخذ ابوه ثم يحول الى طبع سجن ثم يلقى في النار. هكذا امر ربنا سبحانه وتعالى بالنسبه للذين كفروا به واشركوا به واشركوا معه الهه مزيفه لم تنفعهم شفاعه الكافرين ولم يتقبل الله منهم صرفا ولا عدلا ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا كل تربة من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وقد وقف المفسرون عند قوله تعالى من بعد ما تبين، يعني ظهر ووضح لهم انهم من اصحاب الجحيم. كيف يتبين لنا ان انسانا من اصحاب الجحيم؟ انما يكون ذلك بوحي يوحيه الله سبحانه وتعالى الى رسله، كما نجد ذلك عند ابراهيم وعند محمد عليهما السلام وكذلك عند نوح. وقد يكون بان يموت الانسان على كفره وعلى شركه فلا يرجع الى التوحيد ولا يرجع الى الايمان حتى لحظه الموت. اما اذا كان حيا فاننا ندعو له بالهدايه بان يهديه الله الى الاسلام الحق والى الدين الصحيح، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع قومه حينما كانوا يؤذونه ويوقعون به اشد انواع العذاب. كان يقول: اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهم وهم على شركهم لانهم ما زالوا احياء، او كما قال صلى الله عليه وسلم: اني لادعو الله ان يخرج من اصلابهم من يعبده ويوحده. اذا فهو صلى الله عليه وسلم يدعو لهؤلاء الاحياء بالهدايه، اما من مات على الشرك كابي طالب الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قلها يا عبدي احاج لك بها بين يدي الله، قال: بل على مله عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساستغفر لك ما لم انه عنك. حتى نزل النهي في قوله تعالى: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبه للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين وقيوم السماوات والارضين الذي لا عز الا في طاعته ولا غنى الا في الاتقاء اليه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي القربى من بعد ما تبين لهم وظهر من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. هم اصحاب الجحيم. وقد يسأل سائل: واين ابو طالب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هو استصفاح من النار تغلي منها دماغه. فابو طالب في اقل درجات التعذيب، واقل درجات التعذيب هو ان يقف في صفاح من النار، يعني قدمي في النار، ثم نجد ان دماغه يغلي من هذا الصحصاح الذي يقف. هذا اهون عذاب، فما بالك بالعذاب الاشد والعذاب الاشد والعذاب الاليم والمقيم والعظيم. من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. ثم تقول الايه الرابعه عشره بعد المئه: وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. ان ابراهيم لأواه حليم، وما كان استغفار ابراهيم لابيه، لان القران مليء استغفارات ابراهيم لابيه. حينما نقرا القران نجد ان ابراهيم قد استغفر لابيه، ونجد ان قصه ابي ابراهيم مشروحه في القران شرحا وافيا. وصورته الكافرة العليلة واضحة في القرآن. قال إبراهيم لأبيه آدم أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقول إبراهيم لأبيه يا أبتي لم تسمع ما لا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهديك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وهنا نجد أن إبراهيم عليه السلام يواجه من أبيه بقوله قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. هكذا تقرر الآية السابعة والأربعون من سورة مريم. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا سأستغفر لك. موعدة وعدها إياه. المفسرون قالوا إن الموعدة كانت من أبي إبراهيم إبراهيم. يعني فهموا قوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. يعني الذي وعد هو أبوه. إلا عن موعدة وعدها إياه يعني آخر وعد إبراهيم أنه سيسلم. فابتدى إبراهيم يستغفر له. ولكن هذا القول بعيد لأن هناك قراءة تقول وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها أباه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرى به. ففي هذه القراءة إلا عن موعدة وعدها أباه الذي وعده إبراهيم والذي وعد هو آخر. وعد إبراهيم آخر أن يستغفر له. وما كان استغفار إبراهيم يعني لا تتخذ استغفار إبراهيم قاعدة. فليس دائما يؤخذ كل ما جاء من إبراهيم. إن الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام حينما عدد أسماء 18 رسولا في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم إلى آخر الآيات قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداهم تقتدوا بهداهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم تقتدوا يعني لا تقتدوا إلا بهداهم. قوله تعالى فبهداهم تقتدوا يشير إلى أن هناك ممكن أن تكون أشياء في قصص هؤلاء الكريمين فلا ينبغي للرسول أن يقتدي إلا بما كان منها هدى فقط. أما غير ذلك فلا يهتدي. ونفس الكلام قيل لنا في قصة إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. يعني اتبعوا إبراهيم في هذا الأسلوب الصارم الحازم الواضح لكن لا تتبعوا إبراهيم في مسألة واحدة لا تتبعوا فيها إبراهيم إلا قول إبراهيم إلا استثناء. يعني هذه المسألة بالذات لا تتبعوا فيها إبراهيم إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. هذه لا تتبعوا فيها إبراهيم لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقف معي عند هذا التعبير فهو تعبير قوي يأثر القلوب جميعا ويجب أن يفهم هذا التعبير. وهو قوله إن إبراهيم لأواه حليم. إبراهيم أواه كثير التأوه من خشية الله وكثير التأوه من معاناة الناس. إذا وجد الإنسان يعاني تألم إبراهيم إبراهيم دائما يتأوه، ثم هو حليم يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه. إبراهيم ذلك الأواه الحليم، بذاك هذه النفسية الشفافة. ونحن نعرف أن كل ممتلكات إبراهيم كان قلبا، إبراهيم كان يملك أكثر من قلب، كما قال الله إذ جاء ربه بقلب سليم. وإن من شيعته، يعني من شيعة نوح لإبراهيم، إذ جاء ربه بقلب سليم. كل ما يملكه القلب إبراهيم كله قلب، فهو أواه وهو حليم. كل هذا التأمل وكل هذا الفيلم هو الذي دفعه دفعا الى الاستغفار. فالله يقول ما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن مولده وعداها اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. ما الذي دفع ابراهيم يا رب الى عمل هذا؟ ان ابراهيم لاواه حليم، رجل اواه ورجل حليم، هذا هو الذي دفعه الى الاستغفار. ومع ذلك انظروا الى الوجه الاخر، ان ابراهيم الاواه الحليم الذي دفع بطبيعته الطيبه الخيره الاواهه الاوابه المنيبه الحليمه الى ان يستغفر لابيه، لما تبين له ان اباه عدو لله تبرا به. انظر الرجل الاواه الحليم تغير، انقلب الى انسان اخر ليس باواه هذه المره ولا حليم على ابيه الذي ظهر له وانتشر انه عدو لله. فلما تبين له وظهر انه عدو لله تخلى عن كونه اواها وتخلى عن كونه حليما، ثم تبرأ من ابيه واصبح يكرم اباه ايما فهم. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن مولده وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. ان ابراهيم لاواه حليم، وللحليم بقيه بعد الصلاه. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ذنوبنا وان يشفي مرضانا وان يرحم موتانا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، وهذا أو هذه البراءة التي علمنا الله إياها في هذه السورة وفي غيرها براءة دنيوية من المشركين تمتد حتى لما بعد الموت، ثم تكون البراءة الأكبر في الآخرة حيث يقول ربنا وامتازوا اليوم ايها المجرمون، امتازوا انتظروا وامتازوا اليوم ايها المجرمون. كل هذه العداوة للمشركين وكل هذا البغض للمشركين لماذا؟ هنا يقول ربنا سبحانه في الآية الخامسة عشرة بعد المئة: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، هداهم بين لهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذا أسلوب ربنا سبحانه، أنه لا يطالب إنسانا بعمل إلا إذا بينه له ووضحه وشرحه أكمل شرح وأتم شرح، ووضحه بأدلى أسلوب وأوضح بيان. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ونجد الآية تقرر مبدأ هاما: حتى يبين لهم ما يتقون، يبين ويوضح لهم ما يتقون. كأن القرآن يقول لنا إنه لا يصادفنا بالتقوى فقط، فليس ذلك من أسلوب القرآن الكريم. ليس في القرآن الكريم آيات تطالب الناس بالتقوى فقط، إنما هي تطالبهم بعمل معين محدد، وتقول لهم هذه هي تقوى الله. تأمر بأمر ثم تقول هذه تقوى الله، تنهى عن أمر ثم تقول في هذا النهي تقوى لله سبحانه، بخلاف أسلوبنا في هذا الزمان. فإنه من السهل جدا أن نسمع خطيبا يخطب الناس خطبة طويلة يحدثهم فيها عن التقوى، يقول لهم اتقوا الله من أول الخطبة إلى آخرها، ثم نجد الناس قد خرجوا لا يعرفون كيف يتقون. هو لم يبين لهم كيف يتقون الله. أسلوب القرآن أنه لا يأمر بالتقوى دون أن يبين، كما قال الله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال المفسرون أيضا في تفسير هذه الآية: إن كثيرا من الناس كانوا يستغفرون لآبائهم ولذوي قرباهم من المشركين، وأنهم خافوا بعد ذلك النهي أن يكون الله قد آخذهم بما فعلوا، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه كيف حالنا وقد استغفرنا لآبائنا وأمهاتنا وذوي قربانا، هل سيؤاخذنا الله بما فعلنا؟ فنزل قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين، حتى يبين لهم ما يتقون. فهذه قاعدة من قواعد التشريع الإسلامي، أنه لا عقوبة إلا بعد البيان، فبعد أن يحدث البيان تكون العقوبة على المخالفة، أما بدون البيان فإن الله سبحانه وتعالى لم يعاقب على المخالفة. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وهذا كقوله تعالى في سورة البقرة حيث يقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ذهب جمع من المفسرين في قوله تعالى: ما كان الله ليضيع إيمانكم، قالوا: إن إيمانكم يعني صلاتكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقالوا إن سبب نزول هذه الآية هو تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام أو إلى الكعبة المشرفة. قال قوم: فما بال الذين صلوا إلى المسجد الأقصى ثم ماتوا قبل أن تحول القبلة، كيف تكون أو كيف يكون حال هذه الصلاة؟ هل هي صلاة ضائعة عليه لم تحتسب؟ فرد الله بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقد أطلقت الآية على الصلاة أنها الإيمان، ليبين لنا ربنا سبحانه وتعالى مجيدة الصلاة من الإسلام: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهنا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض، إن الله يحيي ويميت، إن الله ليس لكم من دونه ولي ولا نصير. وهكذا تتجلى صفات الله الأزلي التي من شك فيها أو انتهت فقد كفر. أن تعتقد أولا أن الله بكل شيء عليم، وأن هذه الصفة لا تكون إلا له، وأن الحافظ بكل شيء علما، وإحصاء كل شيء عدد، هذه لله وحده. فإذا أعطيتها لغيره تكون قد أشركت. إذا زعمت أن غير الله يعلم علم الله تكون قد أشركت. إذا ظننت أن أحدا يسمع الدعاء كما يسمعه ربك تكون قد أشركت. إذا زعمت أن الموتى يسمعون بينما الله يقول وما أنت بمسرع من في القبور، ويقول إنك لا تسمع الموتى إذا ما استجال أو إذا اعتقدته تكون استجال، لأن الذي أخاف بكل شيء علما هو الله وحده، إن الله بكل شيء عليم، إن الله له ملك السماوات والأرض. فإذا اعتقدت أن هناك أحد من البشر نبيا أو وليا أو رسولا أو ملكا مقربا يملك من دون الله شيئا تكون قد أشركت. أن تعتقد أن لله مساحب في ملكه أو كريم أو ظهير أو معين أو أي تسمية من هذه التسميات أو أقطاب أو أنساب أو أوتاد أو أبدال أو أي تسمية شركية هذه الأسماء، إذا زعمت أو اعتقدت أو اقتنعت أن هناك من يملك غير الله ومن يرزق غير الله ومن يكسب الضر غير الله تكون قد كفرت وأشركت. إن الله له وحده ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، يحيي الحياة الحسية والحياة المعنوية، ويميت الموت الحسي والموت المعنوي، يحيي الناس حياة حسية يخلقهم ويميتهم يكبرهم ويحييهم ايضا بالعلم والهدى ويميتهم بالجهل والضلال. ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت، فالاحياء والاماته له وحده. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ليس لكم ولي، الله هو الولي، الله اسمه الولي. انما نحن سمينا اولياء لنا، هذا ولي وهذا ولي وهذا ولي، وتعددت الولايات مع ان الولي واحد وهو الله سبحانه. ان الله هو الولي وليس غيره ولي، وليس لكم من دون الله من ولي، اي ولي كبر او صغر لا يستطيع احد ان يحميك من الله، ليس لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ولا احد ينصركم ويدافع عنكم من دون الله سبحانه. ثم تجيء القاعدة الثانية، وهي كما قلت لكم قاعدة تتعلق بالحركة الإسلامية وبالتحرك الإسلامي. بعد أن جاءت القاعدة الأولى التي تحدد العقيدة الإسلامية، تجيء القاعدة الإسلامية التي تحدد طبيعة التحرك الإسلامي، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فتاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وفي القراءة الثانية اتقوا الله وكونوا من الصادقين. وقف المفسرون خيارا عند قوله تعالى لقد تاب الله على النبي لماذا ذكر اسم النبي هنا؟ وما هو الذي جناه النبي واستحق من اجله ان يتوب الله عليه هذه التوبة التي تذكر في صدر التوبات جميعا؟ فالقائل انه صلى الله عليه وسلم اخذ عليه ربه انه كان متساهلا في قبول الاعذار، حيث قال الله له: عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قالوا: ان الله اعلن انه تاب عليه وعلى المهاجرين والانصار بعد ذلك. وقال فريق اخر انه ذكر تشريفا للمهاجرين والانصار ان ينكر معهم النبي صلى الله عليه وسلم تيمنا بذكره في صدر التوبة. وهناك معنى ثالث ينبغي ان نفهمه وان نقوله، وهو معنى هام وجيد، ذلك ان الله سبحانه وتعالى يقول انه تاب على نبيه. فمن الذي يملك التوبة هو الله. وان الرسول واحد من البشر يجوز عليه الخطأ كما يجوز على الناس، وانه في حاجة الى ان يتوب الله عليه كحاجة كل انسان، وانه هو صلى الله عليه وسلم قال انه يستغفر ربه في اليوم 100 مرة، فهو يطلب المغفرة من الله. انما يذكر هذا هكذا حتى لا يتوهمن احد ان التوبة يمكن ان تؤخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، او تلتمس منه المغفرة او العافية عن الذنوب. ان الله يقول انكم وان محمدا صلى الله عليه وسلم انتم جميعا ومحمد معكم في حاجة الى مغفرة الله وفي حاجة الى ان يتوب الله عليكم. تأملوا ايها المسلمون، اذا كان ذلك الكلام يقال بالنسبة للرسول الخاتم، فماذا تقولون في الاقزام الذين يريدون ان يكونوا عمالقة، الذين يفهمون في انفسهم انهم يملكون ان يتوبوا على الناس وان يغفروا للناس وان يقربوا الناس من الله او يبينوهم عنه، الذين يظنون هذا الظن صواريخ، والذين يعتقدون ان هناك واحدا من خلق الله يقرب منه او يبعد، انما هم عبدة صواريخ. فالله سبحانه هو التواب، والله سبحانه وتعالى هو الغفار. علينا وعلى النبيين وعلى محمد سيد النبيين عليه الصلاة والسلام. طبيعة دينكم ايها المسلمون الرفض الكامل للوساطات، الرفض الكامل ان يكون بين البشر وبين الله سد او حاجز او حاجب او مثير او وزير، ان يكون بين الله وبين الانسان ذلك، هذا شيء ينسبه الاسلام. وهنا نقرر ان دينكم لا يقبل الكهنوت في اي مظهر من مظاهره، ليس من دينكم الكهنوت ابدا، والكهانة كفر وخروج على الله. ان تكون هناك كهانة في الشكل او كهانة في العقل او كهانة في الفكر او كهانة تستطيع او تفهم انها تقرب من الله او تبيع الجنة او تمنع حقوق الغفران، ان تكون هذه عقيدة فيكم فانكم تكونون قد خرجتم فعلا على الاسلام ولا تكونون مسلمين حقا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه، المهاجرون والانصار الذين اتبعوه لم يكونوا متبعين له في صلاته وصيامه وحجه ونسكه فقط، وانما كانوا يتبعونه في ساعة العسرة، وهذه الرجولة، هذه الرجولة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، عسرة. وتأملوا ما قاله الرواة عن ساعة العسرة: معركة سيخرج لها الناس في شدة شديدة وفي حر شديد، العشرة يعتقبون جملا واحدا، العشرة يركبون جملا واحدا في التجارب، وهؤلاء العشرة يسمعون كما يقول عمر بن الخطاب حتى تكاد رقابهم تتقطع من شدة الصدع، فيذبحون الجمل الواحد الذي يعتقبونه ثم يأخذون فرسه ويعصرونه ليبللوا به أفواههم. عسرة، التمرة الواحدة يتبادلها رجال، عشرة عشرون رجلا تمرة واحدة، كل واحد يتذوق حلاوتها في فمه ثم يعطيها لأخيه ليشرب عليها جرعة ماء. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، غزوة تبوك سميت ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، قلوب كانت تتهزق وتتلوجع، وعكاء السفر، بعد الدقة، قلة الزاد، عدم امن الطريق، العدو الجديد الذي سنقابلونه عدو الشرك، الروم، وما ادراك ما الروم في ذلك الزمان، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليه. ثم تجيء الآية بعدها لتبين لنا أو لتنيط اللسان عن توبة خاصة. كان أحمد بن حنبل رضي الله عنه يكثر من قراءة هذه الآية ويكثر من البكاء فيها، ويقول هذه أشد آية في القرآن، أشد آية في كتاب الله، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كنا ونحن نفسر الآية السادسة بعد المئة من سورة التوبة وصلنا إلى قوله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إنا يعذبهم وإنا يتوب عليهم. مرجون يعني الحكم بالنسبة إليهم مرجع مؤجل، والله هو الذي أرجع الحكم. هذا الحكم الذي أرجع في الآية السادسة بعد المئة أعلن في الآية الثامنة عشرة بعد المئة، وهذا هو إعلان الحكم. توبة على هؤلاء الثلاثة المرجعون وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك السلمي وهلال بن أمية الواقفي ومرار بن الربيع من بني عمرو بن عوف. هؤلاء الثلاثة تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته إلى تبوك بدون عذر، لا عذر على الإطلاق. أما الصحة فكانوا أصحاء، وأما المال فكانوا أغنياء، وأما الظهر الذي يركبونه فكان موجودا. إذا ليس هناك اعتذار مقبول على الإطلاق. هؤلاء الثلاثة، والعجيب أن هؤلاء الثلاثة منهم اثنين شهدوا بدرا، هلال بن أمية شهد بدرا، مرار بن الربيع شهد بدرا، ونحن نعلم من هم أهل بدر. لعل الله كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الذي تخلف عن بدر هو كعب بن مالك الشاعر السلمي، هو وحده الذي تخلف عن بدر من هؤلاء الثلاثة، ويقول تخلفت عن بدر ولكنني حضرت بيعة العقبة وانا احب ان يلي بها يوم بدر. بيعة العقبة عندي اعز من بدر، لكن بدر في الناس اشهر من بيعة العقبة. قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا الكلام معطوف على الآية السابقة في باب التوبة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ثم قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني تاب الله عليهم أيضا، هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا. ما معنى خلفوا؟ خلفوا يعني سلقوا في المدينة، فلم يذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه هذا إلى الشام، وإنما خلفوا يعني بقوا في المدينة. وهناك رأي جيد يقول إن قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا يعني لم يحكم الله فيهم، أجلهم من الآية 106 إلى الآية 18، هؤلاء الثلاثة أصحاب القضية المؤجلة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا يعني خلف النظر في قضيتهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا هناك كثيرون حكم في أمرهم، كثيرون حكم فيهم أكثر من 70، وهؤلاء 70 أو المتخلفون الله سبحانه وتعالى رفضهم ردا كاملا، يحلفون لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم من أمرهم ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. ويقول الله له فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالدين. إذا دول قتل في قضيتهم، كيف قتل؟ مفيش لا عقوبة ولا شيء، لن يعاقبهم رسول، إنما سيتركهم لقا فقط، إنما لن يوقع به الرسول. أما هؤلاء الثلاثة فقد عوقبوا أشد عقوبة يتصورها الإنسان. انظر كيف عوقبوا ولماذا عوقبوا. أما لماذا عوقبوا فلأنهم صادقون، والآخرون لماذا لم يعاقبوا لأنهم منافقون. الله، كأن العقوبة تحل بالصادقين دون الكاذبين. نعم، أما الكاذبون فينتظرهم يوم رهيب، يوم يسيب فيه الوليد. أما الصادقون فإن العقوبة لهم تكثير فيتؤثر فيهم وتطهرهم، لكن هؤلاء لن يؤثر فيهم عذاب ولا تأديب. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ولكي نفهم هذه الآية بالذات كما فهمها أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ولكي نبكي لها كما بكى أحمد، ولكي نقول كما قال عطاء بن يسار من أراد أن يعرف التوبة فهذا أسلوبها، على تنفيذ الله هذا أسلوب التوبة. ضاقت عليه بالأرض بما رحبت، ضاقت عليه بأنفسهم، ظنوا أن لا ملجا من الله إلا إليه. هذه الثلاثة هي أركان التوبة، بدونها لا توبة على الإطلاق. لكي نفهم هذه الآية نستعرض سريعا معا مذكرات كعب بن مالك. ماذا قال كعب بن مالك وهو شاعر من الشعراء الثلاثة الكبار من صحابة رسول الله، وكان شاعرا مطلقا في جاهليته. أما الشعراء الثلاثة الكبار من شعراء رسول الله فكانوا حسان بن ثابت، عبد الله بن رواحة، ثم كعب بن مالك من بني سلمة. كعب بن مالك يقول تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرجه الى تبوك، ولم اكن يومئذ في قلة ولا العباد ظاهر، الظاهر كان موجودا والموت كان موجودا والصحة كانت كلها. تخلفت بدون نبأ، ثم يدل بنفسه فيقول انه شهد المواقع كلها مع رسول الله الا بدرا، ويقول انني شهدت بيعة العقبة وما احب ان لي بها يوم بدر غير ان يوم بدر في الناس اكثر. يقول انه بعدما تخلف وجد انه في المدينة مع الضعفاء المعذورين ومع المنافقين، اذا نظر وجد حوله اما امرأة او اعمى او مقعد او معذور، هذه جبعة طيبة. الجبعة الثانية المنافقون، هؤلاء هم الذين تخلفوا. وكعب بن مالك في الوطن عزت عليه نفسه وعز عليه ايمانه ان يقف في هذا الموقف المهين، كيف او الى اي الطائفتين ينتمي؟ الى طائفة الضعفاء المعذورين الخوارج، وهو القوي القادر الصلب، ام الى طائفة المنافقين الكاذبين، وهو المؤمن القوي الايمان؟ عز عليه موقفه، ولكنه ما خرج ليلحق برسول الله. وجاء رسول الله وعلم كعب ان رسول الله قد اقترب، ولم يكن كعب وهلال ومرارة فقط من الذين تخلفوا من الصالحين، وانما كان هراس. البعض ربطوا انفسهم في سواري المسجد وقالوا والله لا نحل انفسنا حتى يكون رسول الله هو الذي يحل لنا. اما كعب فلما جاء رسول الله دخل عليه ورفع النبي صلى الله عليه وسلم نظره الى كعب في استياء كبير، وكانت نظرة غضب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر بها الى مؤمن كافية في ان تمزق قلبه. نظر اليه رسول الله وقال وانت يا كعب ما الذي خلفك عنا؟ ما الذي جعلك تتخلف يا كعب عن معركة هي معركة الاسلام؟ قال والله يا رسول الله لو اني دخلت على رجل من اهل الدنيا لاستطعت ان اخرج من غضبه الى رضاه بعذر، فقد اوذيت جدلا. لو انك رجل من رجال الدنيا انا استطيع اقنعك والف لك اطاري السحر واقول لك كلام مقنع حتى ترضى عني وتخرج من الغضب الى الرضا، لكنني اعلم انني ان كذبتك الان فرضيت عني فسيفضحني الله ويسخطك علي. انا عارف لو كذبت دلوقتي ربنا هيفضحني. يا رسول الله ان كان دين بك. فقال له اذهب حتى يحظي الله فيك. قابله اهله من بني سلمة، ما هذا الذي فعلت بنفسك يا كعب وانت الشاعر الفصيح؟ اما كنت تستطيع ان تعتذر لرسول الله باسلوب لبق؟ الاخرون اعتذروا عشرات، اعتذروا فاطلقهم رسول الله وعفى عنه. وانت انا كنت تستطيع ان تكون لبقا كهؤلاء الذين اقتبوا وخرجوا فعفى عنه رسول الله يقصدون المنافقين؟ قال له والله اني لاعلم اني لو خرجت منه الان لعذر فسيفضحني الله واني صابر لامر رسول. ثم سال قومه من بني سلمة هل لقي احد مثلنا لقيه في حد جرى عليه ما جرى لي؟ قالوا نعم اثنان، واحد من بني واقف هلال بن اميه وواحد من بني عمرو بن عوف ومراره بن الربيع، هذان لقيا مثل ما لقوا. قالا مثل ما قلت. وقال لهما الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لك. قال فمضينا نحن الثلاثه هلال ومراره وكعب، وصدر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقاطعتنا نحن الثلاثه. مقاطعة كم لحن؟ لا كلام ولا رد للسلام ولا كلام مع هؤلاء الثلاثة على الإطلاق. إذا سلموا لا يرد عليهم حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كعب فكنت أدخل المسجد وأقول السلام عليك يا رسول الله، ثم أنظر إلى شفتيه هل تحركتا أم لا؟ أبص يا ترى شفتيه، كنت الصوت ما في الصوت ربما يجي، لكن شفيت اتحركت ولا لا؟ ما تتحركت حتى التفت للرسول. يقول فكنت اجلس بعيدا عن رسول الله، لان مقاطع بالفتح يدخل في مجلس رسول الله، اجلس بعيدا واسارق رسول الله النظر، اريد ان انظر الى وجه الرسول فاسارقه، فاذا نظرت اليه اعرض عني ونحى وجهاه جانبا. وكنت اجلس في الصلاه، فإذا أقبلت على الصلاة نظر رسول الله إلي، فإذا خالفته النظر أعرض عني. وظللنا على هذه الحال 40 يوما. كان احب الناس الى كعب رجل اسمه ابو قتادة. ابو قتادة رضي الله عنه وكان ابن عم كعب وجاره لقيطه. قال فتطورت ذات يوم جاي. تطور لدينه عند ابو قتادة. وقال له السلام عليك يا ابا قتادة فما رد علي السلام. مع انه جاره وابن عمه واحب الناس اليه. فما رد عليه السلام. فاخذت اناسبه الله. يا ابا قتادة الا تعلم اني احب الله ورسوله? الا تعلم في ذلك ما رد علي? ظللت اناسبه الله حتى قال الله ورسوله اعلم. انا ما عرفت كنت بتحب الله ولا بتحب. ما عرفت اذا كنت صادق في ايمانك ولا بتحب. الله ورسوله اعلم. لا زاد ابو قتادة عن ذلك. فاغلي او فغسل على كعب. ثم تطور الحائط الى منزله مرة ثانية. كل الناس لا يتكلمون مع كعب. وكل الناس لا يسلمون على كعب ولا هلال ولا مرارة. وكل الناس لا يردون عليهم السلام لو سلموا حتى رسول الله. ومضت 40 يوما. وكان كعب يمشي في الاسواق مجهولا. وكان كما يقول كنت اشد الثلاثة. انا الوحيد اللي اقدر امشي. انا اللي عندي ثقة في الناس. لكن في هلال ابن امية مريض ما بيتخرجش. ومع ذلك هلال ابن امية المريض بيطالب يطلع المعركة. قال كنت اشد الثلاثة فكنت اخرج. في نفس السواد. وبينما هو في السوق وجد نبطيا من انباط الشام يسأل من يدلني على كعب بن مالك. فكانوا يشيرون اليه هذا كعب ولا ينطقون. فجاء النبطي ومعه كتاب قدمه الى كعب. هذه رسالة اليك من الملك غسان. ملك غسان بعيد لك الرسالة. والقوة الرهيبة التي كانت تخيف المسلمين في ذلك الوقت هو ملك غسان. عمر بن الخطاب كان يتبادل الفراسة مع صاحب له. فجاء صاحبه ودق عليه الباب. فصاح عمر من الداخل اهجمت علي غسان. اذا ليس هناك سبل سير عمر الا غسان. رسالة من ملك غسان الى كعب بن مالك. مع نبطي من انباط الشام. خدع كعب وكان قارئا كاتبا كما يقول. فقرأ الرسالة فاذا فيها الآية. من ملك غسان الى كعب بن مالك. بلغنا ان صاحبك قد هجرك. وقاطعك. وما جعلك الله بدار هوان. فاقبل الينا نواسيك. فعلينا وملك دخل. فتجد عندنا التعب والرجال الذين ينسونك والغنى والوفره بدلا من صاحبك هذا الذي قاطعك وامر بمقاطعتك. تصوروا ماذا كان يفعل واحد منكم لو كان مكان كعب. كعب اخذ الرساله وقال وهذه ايضا من الاسلام. دي مصيبه. رجل يساومني على دينه. هذه كارثه. اصبحنا نساوم على ادياننا. قال فاخذتها فتجرتها التنور. يعني القيتها في الفرن لتشتعل. مرت الايام 40. وجاء امر نبوي اخر. مقاطعة اشد ومن نوع جديد. كل امرأة تعتزل زوجها فورا. امرأة مرارة. امرأة سلال. امرأة كعب. سألوه يا رسول الله اطلاق هو ام فرقة يعني طلعهم? قال لهم لا بس حد يتجمد امرأة اطلاق. كل واحد سيع زوجته الى بنت ابيها. وكان من ضمن الذين سيعوا زوجاته كعب. هلال ومرارة. كذب. هلال مريض. رجل شيخ كبير. وهو صاحب قصة اللعان المشهورة في القرآن. ارسل قوم هلال يستأذنون رسول الله لهلال ان تخدمه زوجه. مراته راحت يا رسول الله يا رايتها يعني كده خدمين اخدم هلال لانه راجل شيخ ثاني يقدر يخدم نفسه. قال لها على الا يقربك. قالت له ما به الى النساء خير. ده راجل خلاص منتهي. جاء قوم كعب الكعب كانوا سلم ايضا جاءوا الى كعب اذهب الى رسول الله فاستأذن في زوجته. روح قل يا رسول الله شد راسي معايا لأدرك كما اذن للهلال. فقال والله لن استأذن فيها رسول الله يعني اصبر لقضاء الله انا مش استأذنها. ومرت 10 ايام اخرى واصبحت 50 يوما 50 يوما من المقاطعة الشديدة الرهيبة. قال كعب فكنا كما قال الله ضاقت عليهم الارض لما رحبت وضاقت عليهم انفسهم يظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه. قال وفي فجر 50 صليت الفجر في اعلى داري وبينما انا جالس اذا براكب آت على فرس وبمناد ينادي من اعلى الجبل يقول يا كعب بن مالك ابشر بخير يوم مر عليك من يوم ان ولدتك امك. فعلمت انه الفرج فخلعت ثوبيا ولا املك غيرهما. كعب بن مالك لا يملك غير ايجاره كل اللي عنده السبيل. خلعهما واعطاهما للبكير وبقي كعب لا يملك ثيابا. قال فاستعرت ثوبين. ذهب الى الجيران استعار منهم ثوبين ولبس وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما قام لي احد من المهاجرين الا طلحة بن عبيد الله بن عثمان فانا اخطبها لطلحة. قام طلحة فاستقبله وعانقه ورحب به ثم اجلسه. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مبتسم وقال كعب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استبشر كان وجهه كانه قطعه قمر. والخبر جاء لرسول الله قبل الفتح بكثير وكان في بيت ام سلمه. واعلن الرسول لها الخبر وقال لها يا ام سلمه لقد تاب الله على الثلاثه. قالت افلا ابشرهم يعني اعلن الخبر. قال لا حتى منزل تنتهي عليك ولم يتركون ينام حتى الفجر انتظري حتى نخرج اليهم في الفجر. فلما اعلن رسول الله استبشر ثم قال لكعب ابشر يا كعب بخير يوم مر عليك من يوم ان ولدتك امك. وهنا اختراق في نفس كعب. قال كعب لرسول الله امن عندك يا رسول الله ام من عند الله يعني البشارة دي منك انت ولا من الله. قال كن من الله. كعب يريد ان يطمئن الى ان التوبة والبشارة من الله سبحانه. وهكذا كانوا يتوبون وكانوا يعتقدون عقيدة خاطئة. هو يحب رسول الله لكن هذا لم يلهيه عن الله. عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تاب حينما نزلت براءتها ابوها وامها من الله فيقولان لها قومي لرسول الله. ابوها يقول لها قومي لرسول الله قومي معبود. تقول والله لا اقوم لرسول الله ولكن اقوم لله الذي براني. قال كعب لرسول الله يا رسول الله ومن تمام توبتي ان اخرج من مالي كله لله كل اموالي لله. قال له النبي بل ابكي على نفسك وعلى اهلك شيئا. قال فانا ابكي سهم الذي في خيبر. ثم قال يا رسول الله ان الله برأني بالصدق ومن تمام توبتي ايضا الا احدث كاذبا الى ان اموت لن اكذب لان الصدق هو الذي انجاه فلن اكذب. ثم يقول كعب بما يروي عنه عبد الله ابنه وكان قائده حينما كف بصره يقول وانا الان لم اكذب وارجو الله ان يحفظني فيما بقي من عمري. ونعود الى الايات لنجد فيها وعلى الثلاثه الذين خلفوا يعني ارجع الامر حكم فيهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت كانت كفة الناس ضاقت عليهم الأرض بما رحبت أصبحت ضيقة لا يستطيعون أن يتلفتوا الكل مقاطع لهم جميع الأحبة مقاطع لهم حتى الزوجات حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الأرض ضاقت ممكن يكون في ساعة هو في النفس ممكن يكون الناس كلهم خاسرينك لكن انت راضي عن نفسك مستقر لكن يضاقت عليهم انفسهم نفس الاستيعاب وظنوا يعني اعتقدوا ان لا ملجا من الله الا اليه اين تفر يا مسكين هذه الارض التي ضاقت بك هي في يد الله والسماء في يده الدنيا في يده الآخرة في يده فأين المفر وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ليستمروا في التوبة ثم تاب عليهم ليستمروا في التوبة هذا وجه وهناك وجه آخر ثم تاب عليهم في هذه ليتوبوا من غيرها ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله لا غيره هو التواب الرحيم ثم يأتي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله توبوا إلى الله وكونوا مع الصادقين اتعلموا من كعب في بلال المرارة انظروا كيف تابوا انظروا كيف صدقوا انظروا كيف كانت عاقبة أمرهم لما فرقوا فكونوا مع الصادقين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال المفسرون إن المقصود هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك وقال بعض المفسرين الآخرين إنها دعوة للمسلمين أن يكونوا صادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بدليل قراءة عبد الله بن عباس اتقوا الله وكونوا من الصادقين وفهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه في هذه الآية فهما طيبا أن المقصود بالصادقين هم المهاجرون وأنه قال ذلك في صحيفة بني ساعدة في المناظرة التي دارت بين المهاجرين من جهة والأنصار من جهة أخرى في أثناء هذه المناظرة الأنصار يقولون منا أمير ومنكم أمير قال أبو بكر نحن الأمراء وأنتم الوزراء إن هذا الأمر لا ينبغي إلا لهذا الحي من قريش ثم قال لهم إن الله أمركم أيها الأنصار أن تكونوا معنا لأننا نحن الصادقين استدل أبو بكر الصديق بقوله تعالى الله سبحانه وتعالى سمى المهاجرين سماهم الصادقين وسمى الأنصار المخلصين فقال في صفة المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون سمى المهاجرين الصادقين وقال عن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فسمى الأنصار المفلحون فإذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني مع المهاجرين وهذا من الاستدلالات الذكية التي قالها أبو بكر الصديق في صحيفة بني ساعدة ورضي الله عن المهاجرين ورضي الله عن الأنصار وجعلنا الله من الصادقين ومع الصادقين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم